إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير فهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة هدى به من الضلال وجمع به من الشتات فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم وشرف وعظم وضاعف ومجد وعدد وجدد عليه وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فحديثنا اليوم أحبتي في الله عن قيمة أخلاقية من قيم الإسلام التي وضعها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام الذي جاء متمما لكل مكارم الأخلاق ولكل ما يتوهم أنها تتبع مكارم الأخلاق ومتمماتها. ربما تجد قيم الأخلاق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي مارسها في سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه تجدونها في تعاملاته مع أصحابه، تجدونها في تعاملاته جلية واضحة مع زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، تجدون أخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى في تعاملاته مع المخالفين له في المنهج أو في الفكر أو في الرأي، بل تجدون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع من جاء يجذب ثوبه صلى الله عليه وسلم يطالبه بالدين، تجدون قمة الأخلاق في ذلك. كل هذا أمر طبيعي منه صلى الله عليه وسلم، لكن العجيب أن تجد القيمة الأخلاقية في وقت عصيب يقتل فيه المسلمون من الكافرين، أن تجد القيم الأخلاقية في زمن الحروب العسكرية في عهده صلى الله عليه وسلم في غزواته صلوات ربي وسلامه عليه، شيء عجيب، شيء عجيب منه صلى الله عليه وسلم، لكنه يرسخ ويضع جذورا في الأرض أمام أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأمام الأمة والأجيال من بعده. هكذا تكون الأخلاق، تجدون قيمة الأخلاق في التعامل منه صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف والمواقف، في مع من خرج بسيفه وحده وحديده يقاتله ويقاتل أصحابه. تعالوا معي إلى غزوة بدر، تلك الغزوة العظيمة التي سماها الله عز وجل في كتابه الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، تلك الغزوة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قبلها اللهم انتهلك هذه العصبة يعني أصحابه فلن تعبد في الأرض أبدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حق وكان قوله حقا، لأنه لو قتل أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في معركة بدر وهم 318 رجلا، لو قتلوا في بدر ما الذي كان ستفعله قريش؟ كانت ستذهب إلى المدينة، ستكمل مسيرتها إلى المدينة وستبطش بالناس وستقتل النساء، ستستحيي النساء والأبناء، هكذا لكانت فعلت، ولن درس الإسلام بعدها إذا ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولئك الذين خرجوا في غزوة بدر. ولذلك كان دعاؤه حقا صلى الله عليه وسلم، هو يعلم مآلات الأمور وينظر إلى المستقبل ماذا سيحدث، فأخذ يدعو بشدة اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض. انظروا إلى قيمة الأخلاق منه صلى الله عليه وسلم في بداية غزوة بدر وفي نهاية غزوة بدر. أما في بدايتها فها هو صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه قائلا من لقي منكم البختري ابن هشام أبا البختري ابن هشام فلا يقتله. لماذا يا رسول الله؟ لماذا هذا الشخص بالذات لا يقتله؟ لأن لا كان له سابقة أخلاقية مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، خرج بسيفه يقاتل مع المشركين مع قريش يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يومئذ 310 رجلا وقريش 1000 رجل. ومع ذلك يقول من لقي هذا الرجل أبا البختري بن هشام فلا يقتله، كان له سابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، قيمة أخلاقية. ثم بعد المعركة، بعد أن انتصر المسلمون في غزوة بدر وقتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 آخرين، من من الأسرى؟ النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، من أشد وألد أعداء المسلمين. لا تتخيلون كم كان لهم دور في مكة في حرب الإسلام ورسول الإسلام والمسلمين، وفي تعذيبهم وفي تشويه صورة الإسلام، بل وفي صد المسلمين عن الإسلام وعن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، من أشد وألد أعداء المسلمين. كان ولله الفضل والمنة من القتلى في بدر أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من صناديد ورؤوس قريش قتلوا. هؤلاء الاثنان أسروا، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. لكم أن تتخيلوا أن النضر بن الحارث في مكة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع إلى قريش وإلى الناس في مكة يدعوهم ويتلو عليهم القرآن، كان يقول الناس يستمعون إلى أساطير وخرافات. ذهب النضر بن الحارث إلى فارس وإلى الروم وجاء بأساطير فارس والروم التي كان يلقيها الناس والقصاصون على الناس هنالك، فجاء إلى مكة وأخذ يقص الناس. ليس هذا فحسب، بل جاء بالقيان وجاء بما يسمى في زماننا بالراقصات، جاء بهن إلى مكة وأخذ يقول للناس لا تستمعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويحثهم أن يأتوا إلى مجلسه ويرغبهم طبعا بالراقصات وبالقيان وبالطبول. وكان يقول لتلك القيان وتلك الفاتنات ألا تمتنع عن رجل، وكان يدفع لهن. ولذلك أنزل الله عز وجل قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يعني النضر بن الحارث. نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث. ماذا تتخيلون؟ صد عن سبيل الله، فتنة للمسلمين. أولئك الشباب الذين كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسلموا، كان يصدهم بالإغراءات بالفتن بالشهوات بالقصص بالخرافات والأساطير، وقع الآن تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عقبة بن أبي معيط بأقل قدرا ونفاقا وشركا من النضر بن الحارث. وقع الاثنان بيد النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة بدر. لو كنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستفعل بهما؟ أول قرار ستأخذه أن يقتلا. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيمة أخلاقية عجيبة. يقول لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، يعني نضر الحارث عقبة بن أبي معيط، لتركتهم له. سبحان ربي، لماذا يا رسول الله؟ ألم يكونوا يصدون عن سبيل الله؟ ألم يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا؟ نعم، وهو لم يسلمهم. المطعم بن عدي ميت، والمطعم بن عدي مشرك ليس مسلما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يضع قيمة أخلاقية يؤصل في جذور الأرض للصحابة الذين يسمعونه، ليس لأهل النضر بن الحارث ولا لأهل عقبة بن أبي معيط ولا لأهل المطعم بن عدي، لا، للصحابة ولنا من بعدهم. يؤصل قيمة أخلاقية وهي قيمة الوفاء وحسن العهد. المطعم بن عدي لماذا يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل مع أنه مشرك؟ لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف. بعد تلك القصة الأليمة المحزنة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تجربة مريرة يصف بها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنها من أصعب اللحظات التي مرت عليه في حياته، يوم خرج من الطائف مدمى صلوات ربي وسلامه عليه، استقبله صبيان الطائف بالحجارة آنذاك، فخرج صلى الله عليه وسلم ولم يستفق من الهم والغم إلا في قرن الثعالب. هل تتخيلون؟ رجل من الهم لم يستفق وهو يمشي إلا وهو في قرن الثعالب، فجاءه الملك فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد ابتعثني الله عز وجل إليك وهو ملك الجبال، وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد، إذا كنت تجد ما تجد من الألم ومن الأسى ومن الحزن على ما عملك به أهل الطائف آنذاك، فأنا ملك الجبال، وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فأنهيتهم عن بكرة أبيهم. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي بعث رحمة للعالمين. قال: كلا كلا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لست أنظر إلى تلك العصبة من الرجال من أسياد قريش ومن أسياد الطائف، بل أريد أبناءهم الذين أسلموا فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات العصيبة بعد عودته من الطائف أين يرجع إلى مكة وقد علموا بذهابه إلى الطائف، وقد علمت قريش بمعاملة أهل الطائف له، كيف يرجع؟ بأي وجه سيرجع إلى مكة إلى أهله؟ سيقضون عليه في مكة. أجاره المطعم بن عدي، وكانت قريش يومئذ إذا ما أجار أحدهم رجلا حتى لو كان من المسلمين اعتبروا جواره، كان الجوار في عهدهم له قيمة وله فضل، ولا يجرؤ أحد أن يأتي على أمان أحد أجير في جوار أحدهم. المطعم بن عدي وهو مشرك أجار النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل، فقال بعد غزوة بدر، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، طوبى للمستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه أهل الكرم والوفا، ثم أما بعد، ففي غزوة بدر أحبتي في الله تتجلى القيم الأخلاقية منه صلى الله عليه وسلم كما تجلت في غيرها من الغزوات، لكننا نسلط الأضواء في لحظة عصيبة، في لحظة عسكرية يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويربي أصحابه والأمة من بعده على هذه القيم الأخلاقية. ليس عيبا أحبتي في الله أن نذكر مآثر الناس حتى لو كانوا مشركين، نحن لا نمدح شركهم، وإنما نمدح أفعالهم التي توازي مكارم الأخلاق التي بعث فيها بها رسول الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ليس عيبا أن نذكر للمشركين اعتباراتهم ومآثرهم الحق الدنيوية التي يمدحون عليها، وفي الآخرة ليس لهم عند الله عز وجل من خلاق، بل يحاسبهم على شركهم وسيكون مصيرهم النار. لكن في الدنيا ليس عيبا أن ننصف غيرنا ممن فعلوا أشياء يستحقون الثناء والمدح عليها. من الناس أحبتي في الله من إذا اختلف مع أحد في المنهج أو في الفكر أو في الرأي، بل حتى في قضية فقهية بسيطة اختلف عليها كبار الفقهاء والصحابة من قبل، لا يكلم أخاه المسلم. هذا واقع، هذا موجود، وقد مرت الأمة في حقبة عصيبة من هذا التنازع الطائفي والتنازع المذهبي، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حتى وصل الأمر بينهم للقتل لمجرد خلافات فقهية بسيطة. ليس عيبا أن نذكر مآثر المخالفين في المنهج أو في الرأي أو في الفقه. الخلاف أحبتي في الله لا يفسد للود قضية، وهذه قيمة أخلاقية نسلط الأضواء عليها من فعله صلى الله عليه وسلم ليس في زمن الرخاء بل في زمن الشدة بل في زمن الحرب العسكرية هي غزوة بدر في زمنه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يتمم لنا مكارم الأخلاق كما تممها لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، علانيتها وسرها، كبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لعبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، ونفس كرب المكروبين برحمتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه البطارة الصالحة الناصحة التي تعينه على الحق وتدله عليه. صلوا وسلموا على نبينا محمد، فقد أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.